إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في منظومة الشيخ النرداوي رحمه الله تعالى. كنا قد انتهينا في مسائل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وبقيت مسائل تتعلق بها، سواء منها ما يتعلق تعلقا مباشرا أم غير ذلك. وكان الشيخ قد أشار رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو تطرقنا إلى بعض القواعد من خلال كلماته أو إشاراته، وذكرنا أن من أهم تلك القواعد علم الآمر أو الناهي بما يأمر أو ينهى عنه، وهذا أمر في غاية الأهمية، إذ أن من لا يحسن علم ما لم يأمر به أو ينهى عنه فإنه يجر على المسلمين الكوارث بسبب تطفله على العلم، وبسبب جهله، فربما أمر بالمعروف يظنه منكرا، ربما أمر بالمنكر يظنه معروفا، وربما نهى عن المعروف يظنه منكرا. كما أنه لا يحسن التعامل مع كل مسألة وفق الضوابط الشرعية، وقد يقول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم من أخطر الأمور، قرنه الله عز وجل بالشرك به، وقال سبحانه: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا وإن مما يكثر الكلام عنه في هذه الأيام بسبب الجهل بأصول الشريعة وفروعها، وبسبب الجهل بأصول الإسلام، وبسبب الجهل بالتوحيد، ما يدعو إليه الكثير من المبتدعة من خلال بعض الفضائيات أو من خلال بعض الصحف، مما يسمى بالتعلق بالآثار، وتسمية بعض الآثار أو بعض الخرافات بالآثار النبوية، ودعوة الناس إلى إحياء من دثر منها، وكثر الذين يكتبون في ذلك عن ذلك في بعض الصحف، وربما لاقوا تعاطفا واستجابة من بعض أصحاب الأهواء والنحل والفرق المنحرفة عن الجادة، أو بعض الجهلة الذين يجرون ويطبلون خلف كل ناعق، أو بعض أصحاب الأهواء والأغراض الذين يندسون بين المسلمين ويدعون إلى هذه الخرافات باسم تعظيم الآثار أو باسم محبة الأولياء والصالحين أو باسم التقرب إلى الله بذلك. ومن ذلك دعوة بعضهم إلى إحياء كل موقع أو مكان قيل أو ذكر حتى ولو ذكرا غير موثق أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به أو صلى فيه أو جلس فيه أو استراح فيه أو حدث فيه حدث إسلامي مشهور أو حدثت فيه غزوة أو سرية أو نحو ذلك، مع أن السلف على رأسهم الصحابة كانوا يقطعون كل دابر أمر يخشى أن تكون من ورائه بدعة من البدع، تأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك أنكر على المشركين، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، بل أنكر على المسلمين الذين كانوا حديثي عهد بكفر تعلقهم بالشجر، فقد روى الصحابي الجليل أبو واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم مروا وهم في غزوة حنين بشجرة كان المشركون يجلسون تحتها ويعلقون فيها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك حرص السلف على عدم التعلق بهذه المسمات بالآثار، فأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي تمت فيها بيعة الرضوان ومحاها من المكان تماما حتى لا يتعلق الناس بها لما رأى من يصلي حولها أو يصلي عندها. وأمر السلف بسد كوة أو خوخة صغيرة كانت في الحجرة، حجرة عائشة، كان البعض يطل منها أو ينظر منها أو يتعلق بها، فأمر بسدها حتى لا يتعلق الناس بها. فهذه المسألة التي يدعو إليها بعض الكتاب الجهلة السفهاء خطيرة جدا، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك أود أن أنبه الإخوة زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه، منبههم ألا يتعلقوا بما قد يدعون إليه من بعض السفهاء بزيارة بعض الأماكن التي يزعم أنها آثار أو يزعم أنها مزارات، شرعية، من التعلق ببعض الشجر أو النخل أو الغيران أو الصخور أو المواقع أو المساجد أو نحو ذلك. وأقول إن عليهم أن يتقيدوا بما تشرع زيارته بما دل الدليل على مشروعية زيارته، وليكن هدفهم الأول هو الغرض الذي يسن الاتيان إلى المدينة من أجله، ألا وهو ماذا؟ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإذا جئت لهذا الغرض تصلي أيضا في مسجد قباء، لأنه ليس هناك أي مسجد في المدينة له فضل خاص باستثناء مسجدين، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نأتي من أجل الصلاة فيه، ومسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمره. ما زاد على ذلك من المساجد والأماكن فإن التعلق بها بدعة من البدع، ولا توجد لها مساجد للصحابة، وحتى لو وجدت بأسماء بعض الصحابة فإنها لا تخص بزيارة أو صلاة مخصوصة. وإنه لا فرق بين من يصلي فيها وبين من يصلي في أي مسجد آخر في بقاع الدنيا، بل إذا خصها بصلاة معينة، أعني ما خرج عن المسجدين في المدينة النبوية، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، فإنه قد ابتدع وأدخل في دين الله ما ليس منه. فإياك والتعلق ببعض الكتيبات التي تذكر مزارات ما أنزل الله بها من سلطان، أو أن تتعلق ببعض ما يدعو إليه بعض الخرافيين والمصلحيين والانتهازيين وأكلة أموال الناس بالباطل. وإني أهيب بسائقي السيارات والمسؤولين عن تفويج الزوار والعمار أن يبينوا لهم ما يشرع زيارته، وألا يكون هدفهم جمع الأموال يتلقفك البعض زيارة يا حاج زيارة يا حاج، فيذهب بك إلى أماكن لا تشرع زيارتها. أو تشرب من آبار معينة، أو تزور، بلغني أن البعض يذهبون إلى مكان هنا مليء بالديدان والجراثيم والميكروبات في شمال المدينة على أنه مزار، يذهبون ويتعلقون به، هو أقرب ما يكون إلى مصلحة المجاري، مجاري المياه القذرة، لأن البعض من الناس يتلمس كل خرافة بسبب جهله، يريد الخير لكن ليس كل من يريد الخير يوفق لسلوكه، سلوك الطريق المؤدي إليه. فاحذروا عباد الله من هذه الأماكن بعد أن تصلي في مسجد رسول الله وفي مسجد قباء، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وصاحبيه وعلى شهداء يحدوا على أهل البقيع فقط، تسلم وتنصرف لا تصلي عند المقابر ولا عند المساجد المجاورة لها بنية أن ذلك متعلق بالزيارة. فاحذر يا رعاك الله من التعلق بالخرافات والبدع التي هي مردودة على أصحابها والتي لا تجري منها إلا التعب والخسران، بل إنك تأثم إذا اعتقدت فيها عبادة خاصة وخصصتها بما لم يخصها به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والعبادات توقيفية لا يجوز أن يزاد فيها ولا ينقص، ومن زاد فيها على ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أدخل في دين الله ما ليس منه، وقد افترى على الله وقال على الله بغير حق، وتجاوز حده الذي حد الله له. ومما حد لنا أن حذرنا من البدع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكل ما لم يدل عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة فهو بدعة منكرة، يجب على المسلمين أن يحذروا منها وأن لا يضيعوا أوقاتهم فيها. وأنت مسؤول عن وقتك يا عبد الله، لا تضيعه بما لا يعود عليك بخير. وليس القدوة هو فعل الناس، وإنما القدوة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تتجاوز ذلك يا عبد الله، لأن تجاوز ذلك خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا نغتر بكثرة من يفعل تلك الخرافات ويدعو إليها، فإن القلة والكثرة لم تكن يوم من الأيام دليلا على الشرع، بل جرت سنة الله في الكون أن أكثر الناس بعيدون عن منهج الله الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاحذر من هذا المسلك يا عبد الله، وبصر إخوانك الزائرين بما فيه خير لهم وبما يوافق السنة، فإن ذلك هو طريق الجنة. والآن نشرح في درسنا في المنظومة، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي، وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصتدي إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد.
هذه الأبيات ثلاثة: الأمر البيت الأول يتعلق بحال من هم تحت أيدينا من أهل الكتاب أو أهل الذمة أو المستأمنين أو المعاهدين، فإنه لا يسمح لهم بالمجاهرة بطقوسهم. أما ما يفعلونه في بيوتهم وفي معابدهم فإنهم يقرون عليها بغض النظر عن حكمها في الشرع، ولا يلزمون بالعبادات فإنها غير متقبلة منهم أصلا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وطريقة الإنكار عليه أن لا نمكنه من المجاهرة بمخالفاته وبطقوسه التي تشوش على المسلمين أو تضر بهم، وإنما يترك وشأنه إذا كان يتعبد على طريقته في بيته أو في معبده الخاص به، مثل البلاد التي فيها الكنائس ونحو ذلك، فإنهم يتركون وشأنهم ولا يتدخلوا في أمورهم لأنهم غير منتفعين بالنصيحة أو ما يقدم لهم من نصح. وأما مجاهرتهم بذلك بين المسلمين فهذا لا ينبغي في البلاد التي هي تحت سيطرة المسلمين. وأما مقارفتهم الفواحش وما إلى ذلك فإنهم أيضا يؤدبون عليها ويطبق في حقهم الشرع فيما يقترفون، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد زنيا، فسأل اليهود وهما محصنان، فسأل اليهود ماذا تجدون عندكم في التوراة، فقال بعض الأخباث منهم تسود وجوههم ويعني يطاف بهم وشهر بهم، وكان يوجد الصحابي الجليل عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، فكان اليهودي قد وضع إصبعه على ما يدل على الرجم مما بقي من التوراة ليخفيه عن الناس، فقال له ارفع يدك يا عدو الله. من القائل؟ عبد الله بن سلام رضي الله عنه. فأخذ فرفع يده فإذا بها بأن فإذا يوجد فيها أن العقوبة هي الرجم كما هو في الشريعة الإسلامية، فرجما على الزانيين المحصنين. فانتبه لهذا. أعد الأبيات.
قال وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي،
يعني إذا كان يجاهر بمنكراته فإنه يزجر بل يعاقب إذا كانت فواحش وأشياء منكرة حتى عندهم، ويطبق عليه الشرع. وأما ما أخفاه في معبده أو في بيته فإنه لا يتدخل فيه. نعم.
وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصطدي.
وتبدأ بالطرق الميسرة بأن تبدأ بالإنكار والتوجيه والتعليم، فإن أدى ذلك إلى زوال المنكر وإلا فانتقل إلى ما يشرع لك من صد أو الرد على هذه المنكرات. يعني تبدأ تدعو الناس باللين والحكمة والموعظة الحسنة، لكن لو وجد أن ذلك لا يزول إلا بالقوة ف
فإنه يزال بحسب مقدرتك، فإن كان ممن ولاك الله عليهم فإنك تزيله بيدك، وإن كان خلاف ذلك فارفع أمره إلى الحسبة والسلطان أو من يقوم مقامه، فإن ذلك يكفيك وتبرأ من العهدة وتسلم من العهدة. نعم.
وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصطدي إذا لم تخف في ذلك الأمر حيفه إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد.
يعني عليك أن تراعي ما سبقت الإشارة إليه من أن إنكار المنكر لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى منكر آخر مساو أو أفضل أو مساو أو أكثر. فإن خشيت من ذلك فلا تفعل، لأن إنكار المنكر بطريقة تؤدي إلى منكر أكثر أو مساو فإنه يكون حينئذ منكرا، وعليك أن تعالج الأمر بما يتفق مع الشرع، وأن تجتهد في إزالته بالطرق الشرعية، فإن تعذر وإلا تبرأ ذمتك بالإنكار القلبي. فعلى جميع المسلمين أن يراعوا هذه الآداب الشرعية والأخلاق المرعية في هذا الباب حتى لا يقعوا في مزالق الإفراط والتفريط. وأكثر ما تضرر المسلمون بسبب جهل بعض من يدعي أنه من أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندما يعالجها بغير الطرق الشرعية، ولا يتقيد بتعاليم الإسلام في ذلك، فتحصل تجاوزات أو تساهلات، إما أن يترك الحبل على الغارب فتنتشر المنكرات، وإما أن يتجاوز حده فيضر من حيث أراد أن ينفع. فلنجتهد في هذا. ومما تجر الإشارة إليه التنبيه على المبادرة إلى إزالة المنكر بالطرق الشرعية قبل أن يستفحل أو يزيد، لأن الذي يتساهل الذي لا يتعامل مع هذه الأشياء بالطرق الشرعية فإنه يكون كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. وعليه أن يبلغ الجهات المسؤولة فيما لا يقدر على إنكاره أو إزالته، أو يلجأ إلى الوعظ والتنبيه وبيان الحكم الشرعي لعل من ابتلي أن يرجع عن غيه. نعم تفضل. طيب، ونكتفي بهذا في هذا اليوم، ونأخذ ما يمكن أخذه من الأسئلة، والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أظنها قبلها. نعم تفضل.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين، أتمكم الله الصواب ووفقكم الحق والرشد.
شيخنا سائل كريم يقول: بالنسبة للطواف حول الكعبة هل يشترط قول الله أكبر في كل شوط أم سبحان الله والله أكبر؟
إذا مررت إذا حاذيت الحجر تكبر مع كل شوط، ولم يرد الزيادة على التكبير، ثم تدعو في سائر الأشواط بما يفتح الله به عليك من خيري الدنيا والآخرة. وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم.
هل يشترط
كذلك الوقوف عند كل ركن ومضايقة الناس في الطرقات في الطواف، في طريق الطواف البعض يقف حتى يعني يوقف حركة الطائفين، وهذا خطأ. نعم.
هل يشترط أو مستحب؟
هذا ليس بشرط، يستحب أن يكبر عندما يمر أو يحاذي الحجر. نعم.
يقول أحد الإخوة السلفيين في مصر يعمل في إحدى الوزارات، وجاءت بعثة إلى أمريكا مع مجموعة من الموظفين، ويسأل هل يجوز له أن يقبل هذه البعثة ويسافر، وما نصيحتكم؟ مع أنه
ليس له إيش؟
يقول جاءته
إيه؟ بعثة
إلى أمريكا.
نعم.
هل له أن يقبل إلى أرض الكفر؟ كم من سائل يقول هل صح أنه لا يرفع عمل المقيم بين ظهراني المشركين وحكم الإقامة في أرض الكفر؟
الأولى بالمسلمين أن لا يذهبوا إلى بلاد الكفر دون حاجة ضرورية ملحة، حتى لا يتعرضوا للفتن، هذا هو الأولى. فلا يجوز للمسلم، بل هذا المتعين، أن يذهب إلى بلاد الكفر من غير حاجة ضرورية كدعوة إلى الله عز وجل أو مصلحة يحتاجها المسلمون فردا أو جماعات. بقي أن يسأل عن ذهابك مع هذه البعثة، هل يعرضك للخطر أم أنك على وعي ودين ويمكن أن ينفع الله بك من خلال ذهابك مع هذه البعثة؟ قيم الأمر بنفسك أنت، هل هذه البعثة تمكنك من مواصلة أو من ممارسة شعائرك العبادية؟ هل تستطيع أن تدعو إلى الله وتفيد الناس هناك؟ هل تستطيع أن تلقى إخوانك المسلمين فتعرفهم بحقيقة الإسلام؟ هل تستطيع، هل يغلب على ظنك أنك لا تفتتن بهذه السفرة؟ قيم هذا بنفسك، وبحسب التقييم افعل ما يطمئن إليه قلبك بعد التحري وبعد محاولة العلم والتعلم والفقه في دين الله حتى لا تتعرض للفتن. وأقترح أن تأخذ إن ألزمت بهذا الأمر أو رأيت أن المصلحة بذهابك أن تأخذ زوجتك معك حتى تسلم من الفتن هناك. نعم.
هل صح حديث عدم رفع أعمال المقيم بين ظهراني المشركين؟
لا تحضرني صحته، ولعله يراجع إن شاء الله.
تقول هل الأفضل عمرة عن الأقارب والأصدقاء الموتى أم الدعاء لهم؟
ادعو لهم واجمع بين الأمرين، إن استطعت أن تعتمر عنهم فبها ونعمت، وإلا فالدعاء كاف، والدعاء عظيم، لا تحسبه أمرا سهلا، فإن الداعي إما أن يستجاب له دعاؤه ويحقق له مطلبه، وإما أن ترفع له بها درجة، وإما أن تدخر في ميزان حسناته. فأنت بالخيار، إن شئت أن تعتمر عنهم وتحج عنه فهذا حسن، لكن لو لم تتمكن فادعو لهم وأكثر من الدعاء لعل الله أن يتقبل منا وإياك. نعم.
يقول: يوجد لدينا طلبة علم في بلد كذا من الطلبة السلفيين، يقول: ونحن محتاجون إلى علمهم، ونحن فارقناهم وقاطعناهم منذ 7 سنين لأنهم لم يبدعوا فلانا وفلانا.
هذه من الأمراض الخطيرة التي يقع فيها بعض الدعاة أو بعض أدعياء العلم، وهو التسرع في الحكم على الناس والتسرع إلى المقاطعة والهجران ولو لم يكن هناك ما يوجب ذلك. وهذا أمر أسهم إسهاما مباشرا في تفريق الصفوف، ولا سيما أهل السنة ممن هم على منهج السلف، فيكثر بينهم الأخذ والرد دون الرجوع إلى العلماء، حتى ربما يصل الأمر إلى أن يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا دون أن يكون المحكوم عليه مبتدعا ولا فاسقا. وهذا يحصل من جراء البعد عن العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فيجب على المسلم أن يطلب العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين وبين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة. رأينا حتى بعض من هؤلاء وهم أقلية إسلامية في بعض البلاد يتناحرون، وهم في الجملة على منهج جيد، غير أن حظوظ النفس والجهل وحب الظهور قد يحمل البعض على التبديع كما يحلو له، ويحمل البعض على التسرع في الهجر، والهجر لا بد فيه من مراعاته ضوابط معينة، بعضها يعود إلى الهاجر وبعضها يعود إلى المهجور، فليس كل مخالفة يهجر من أجلها، وليس كل فقد يهجر على أمر يسير لغلبة الظن بأن ذلك يؤدي إلى نتيجة طيبة، وقد لا يهجر على من هو ما هو أعظم منه لئلا يؤدي ذلك إلى فتنة وفرقة. والرسول صلى الله عليه وسلم هجر 3 الذين خلفوا مع أن ذنوبهم لا تعد شيئا بالنسبة لذنوب المنافقين والمخالفين الآخرين، بينما أبقى على المنافقين ولم يتعرض لهم، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما بين علة ذلك صلى الله عليه وسلم. ومسألة الهجر دون الرجوع إلى ما قد يترتب عليه من مفاسد أو مصالح أمر في غاية الخطورة، فربما هجرته فأسلمته إلى الأعداء، وربما هجرته فجعلته يتمادى في غيه، وربما هجرته على أمر لا يستحق الهجر. نعم، من ثبتت بدعته وفسقه وغلب على الظن أن هذا الهجر يفيده فنعم، وقد يكون الأمر بالعكس، تهجر فيرتكس إلى الفسوق والعصيان وربما لجأ إلى أعداء السنة وأنت السبب في ذلك. وللاطلاع على مزيد من العلم في هذه المسألة اقرأ كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله، واقرأ كتاب النصيحة للشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله، واجتهد في أن لا تلجأ إلى أمر يحدث أمرا عكسيا كما هو حال كثير ممن يتسرعون في الهجر لأتفه الأسباب، وقبل أن ينصح وقبل أن يوجه أو الحكم على أخيه بالبدعة في أمر لا يستحق فيه ذلك، يعني على الأقل اجتهد في نصحه وتوجيهه، وإياك والتسرع في الهجران. وقد حصل أن بعض من المنتسبين إلى طلب العلم في بعض البلاد حتى وهم أقليات أنهم أحيانا يهجروا بعضهم بعضا، وقد لمسنا هذا في بعض الدول التي هي أقليات إسلامية التي زرناها. يجب أن يعود المسلمون إلى الطريق الصحيح لمعالجة هذه الأمور باتباع منهج السلف الصالح بذلك حتى تسلم ويسلم منك. نعم.
يقول: حكم من يسمي الرسائل المبسطة بالسندوتشات مقارنة مع الكتب الكبيرة؟
الذي ينبغي على المسلمين أن يسموا الأشياء بأسمائها الشرعية، وبعض التعبيرات التي قد يكون فيها مبالغات أو يكون فيها إغراب ويكون فيها إبهام لا تنبغي، بل يجب على الناصح أن يكون واضحا في طرحه وفي ما يوجه إليه. نعم.
بعض الإخوة يسأل عن المرور بين يدي المصلي في مكة والمدينة.
المرور بين يدي المصلي محرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وأمر بدفعه إذا أصر على المرور بدون ضرورة، وعلى ذلك بأنه شيطان. لكن في الحرمين وما شاكلهما من أو أشباههما من المساجد أحيانا قد يتعذر فيه ترك المرور. أحيانا مثلا قد يأخذ الإنسان لضرورة أو لأخرى، فينبغي المسلم أن لا يعني يقع في الإفراط في هذه المسألة، فإذا رأى مضطرا فليفسح له والأمر يومئذ لله، أما من مر بدون ضرورة فادفعه بقدر ما تستطيع. نعم.
يقول شيخي: غفر الله ذنبك
وإياك وجميع المسلمين.
يقول: أريد طلب العلم ولكن لا أستطيع حضور الدروس عند المشايخ بسبب طبيعة عملي، فبماذا تنصحوني ولمن أسمع؟
هو ما لا يترك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. اجتهد في حضور الدروس ما وجدت إلى ذلك سبيلا عند المشايخ، إن تعذر عليك ذلك فخذ بكتبهم وأشرطتهم، وأقترح أن تهتم بالأخذ عن كبار العلماء وطلبة العلم الذين يسيرون على منهجهم، وأن لا تأخذ ممن هب ودب ممن هو بعيد عن العلم الشرعي المؤصل. نعم.
يقول: هل يلزم التطهر في البيت عند زيارة قباء لنيل الأجر كاملا؟ ثم هل يشرع تكرر زيارة قباء مدة بقاء بالمدينة؟
الشطر الثاني ما هو؟ وهل
يشرع أن أكرر زيارة قباء مدة بقائي بالمدينة؟
نعم، الأولى أن تتطهر في بيتك كما قال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فله فكأنما أدى عمره أو كان كأجل عمره، هذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو تطهرت في أي مكان أجزاء كذلك، ليس هذا شرطا، وإنما المقصود الحث على المضي إلى ذلك وأنت على طهارة. وأما تكرار زيارة مسجد قباء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره كل سبت راكبا وماشيا، فإن كنت مقيما هنا فلا بأس أن تكرر زيارة ولو كل أسبوع. وليس هذا على سبيل الإلزام. ثم المقصود بزيارة الصلاة، سواء صليت فيه فرضا أو نفلا، ولكن إذا كنت من الوافدين فالأولى أن تقضي جل وقتك في الصلاة في المسجد النبوي والجلوس فيه وحضور الدروس نحو ذلك. نعم.
يقول بعض الإخوة يقول عند الرفع من الركوع: اللهم لك الحمد ولك الشكر، وبعضهم في الرفع كأنه يدعو، هل هذا العمل بدعة؟
السنة أن تقول إذا سمعت الإمام قال: سمع الله لمن حمده، تقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وتضيف أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. وأما ما زاد على ذلك فلا نعلم عليه دليلا. نعم.
إذا زاد: اللهم لك الحمد ولك الشكر،
زيادة ولك الشكر لا أعلم لها مستندا، فينبغي المسلم أن يتقيد بالسنة وعلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما تبطل الصلاة، هي بدعة تبطل الصلاة.
يعني لا أقول إنها تبطل الصلاة، ولكن الأولى للمسلم أن يتقيد بالألفاظ الشرعية. أما إذا كانت زيادة من جنس الصلاة فلا تبطلها، لكن فيها شيء من التعدي. نعم. وتلاوة القرآن لا يتلى في الركوع ولا في السجود، وإنما يعظم الرب في الركوع وتسأل الله ما شئت من الخير في السجود.
سن الله عليكم. يقول: عندنا إمام يصلي بنا راتبا ويكتب التمائم، يقول: لكن ما ندري من القرآن هي فتكون مشروعة أم طلاسم؟
هذا السؤال تكرر قبل يومين، والذي ينبغي فعله هو الملاحظة حال ذلك الإمام، هل هو من عباد القبور، من دعاة القبور، من دعاة عبادة أصحاب القبور، من الذبح لهم والنذر لهم والتوجه إليهم بالدعاء ونحو ذلك. فإن اتضح له لك ما يدل على ذلك فلا تصلي خلفه لأنه مشرك. والتمائم من القرآن أيضا محرمة، لكن لا نقول إنها شرك. فإذا فحاول أن تطلع على هذه التمائم وانصحه من فعلها، لأنها محرمة حتى ولو كانت من القرآن الكريم.
يقول: عندنا مبلغ من المال وخوفا عليه من الضياع وضعناه في بعض البنوك، يقول: فما حكم فائدته؟
إذا كان هذا البنك بنكا ربويا وأنت لا بد لك من الحفظ فيه ولا مناص لك من ذلك، وأعطاك فوائد فالذي أفتى به علماؤنا حفظهم الله في مجالسهم الموقرة أنه ينفقه في الأمور غير ذات البال بنية التخلص منه، بنية التخلص منه، يتخلص منه بإعطائه أحدا أو جعله في مشاريع مثل سفلتان، مثل يعني دورات مياه ونحو ذلك، لكن لا يدخل في مسجد ولا تنفق منه على نفسك. ولو كان معاش ما يكفيه ينبغي له أن يتعفف، وأن وهذا لا يبرر له أن يعني أن يكتب التمائم المحرمة. والتمائم إذا كان يقول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن، ومعنى يكرهون أي يحرمون. ولم يروا وما يروى عن عائشة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يثبت من حيث السند، فتداوي بالقرآن يكون بطريق الرقية، أما كتابة التمائم وانتحال المبررات لذلك من عدم كفاية المعاش ونحو ذلك هذا باطل. الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا يجوز لمسلم أن يفعل أن يتعاطى التمائم من القرآن لأربعة أسباب. السبب الأول عموم النهي الوارد عن التمائم، والقاعدة عند أهل العلم أن العامة يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. والأمر الثاني أن في ذلك امتهانا للقرآن وتلاعبا به واستهجانا له، والقرآن ما أنزل لهذا. والأمر الثالث سد الذريعة، فإنه لما تساهل من تساهل بالفتوى أدى ذلك إلى أن يعلق من القرآن ومن غير القرآن. وكثير من الكهنة والسحرة يستغلون ذلك فيكتبون آيات قرآنية ويكتبون بينها أمور باطلة، حروف مقطعة ونحو ذلك، ألا تكون أسماء شياطين وأشخاص أو أشخاص يستغاث بهم من دون الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أن ذلك لم يثبت عن السلف، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، والقرآن ما أنزل لهذا وإنما أنزل ليتلى وينتفع به وبتلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آخر سؤال أحسن الله إليك.
طيب يقول الشيخ أحمد آخر سؤال،
يقول رجل قال لزوجتي أنت على ذمة نفسك فمن مخرج؟
عندنا مثل يقول عام، يقول السهل البرد من ضيع عباده، ليش تفوضها؟ لماذا تضع الأمر بيدها؟ كثير من أهل العلم يقول إذا فوضها لها أن تطلق نفسها، يقول لها أن تطلق نفسها، لكن هل تملك طلقة أو طلقتين أو ثلاثا هذا محل خلاف. فلا يجوز لك أن تضع أمرا جعله الله لك فتجعله في يد من؟ المرأة السفيهة التي لا تحسن الأمور ولا تفكر في العواقب. لو اختلفت وياها على فنجان شاي قالت خلاص أنت فوضتني إذن أنت طالق. ها يعني أذكر نكتة عن أحد الخطبة مرة، يقول إن رجلا جاء يقول إن زوجتي اختلفت مع زوجتي، فقالت لي قلت لها سوي لي شاهي، قالت ما لن أفعل لك ذلك، قال افعلي وإلا قالت لن أفعل، قال علي الطلاق منك لتفعلن ذلك، قالت علي الطلاق منك لن أفعل ذلك. عاد يقول وهو ينكت يقول اليوم يسأل عن حكم طلاقها له، غدا يسأل عن عدته وعدته كم حيضة. انتبهوا يا إخوان، يعني شيء ملكك الله تبارك وتعالى إياه إياك أن تجعله في يد المرأة، والمرأة ناقصة عقل ودين. لا نقول كما يقول صاحب مخيم صناع الحياة يقول هذا الحديث مش معقول، كلامه هو الذي ليس معقولا لأنه سفيه وجاهل، أجهل من حمار أهله. فانتبه، شيء أعطاك الله إياه لا تجعله بيد المرأة، المرأة ضعيفة وسفيهة وعاطفية، يعني مجرد ما تختلف معها على شيء قالت لك أنت ملكتني إذن الآن أمري بيدي وقد طلقتك. اتق الله في نفسك وكن قيما عليها كما أمرك الله عز وجل، وإياك وأن تسلم قيادك لها. نعم احترمها وأديها حقوقها ولاطفها وعاملها المعاملة الحسنة، وخيركم خيركم لأهله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خيركم لأهلي، وكان يمازح أهله ويلاطفهم، وكان يسابق عائشة رضي الله عنها تقول سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. فالشاهد من هذا يا عبد الله، إياك أن تتنازل عن حقك الذي أعطاك الله فتجعله في أيدي السفيهات. وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في منار السبيل، وغدا في هذا المكان في هذا الكتاب أيضا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.